لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف ففيه أن زمان الخيار عرفان لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا أو بجعل المتعاقدين، والمفروض أن الخيار هنا جعلي، فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين. وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل، كما لا يبعد عن إطلاق كلامه وإطلاق ما استدل به من الأخبار. الكلام كان في الاستظهار الذي استظهره، أو بالأحرى أن نقول أن الشيخ الأنصاري قال بأن التصرف في الثمن، نعم، في بعض الصور يكون مسقطا في بعض الصور، وهي صور ثلاثة ذكرها المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية. قال استظهر بأن التصرف مسقط في كل خيار إلا في البيع الخياري الذي اشترط فيه رد الثمن، نعم. ليش؟ قال لأنه خلاف الغرض. أشكل عليه السيد بحر العلوم، أشكل عليهما، قال بأنه هذا خلاف ما قاله الأصحاب، فإنهم قالوا بأن التصرف مسقط مطلقا في هذا الخيار، في خيار الشرط أو في غير خيار آخر. فإذا يمكن الجمع بين الكلامين أنه قبل الرد، نعم، التصرف يكون مسقطا. ليش؟ لأنه لا خيار. وأما بعد الرد لو تصرف، نعم، التصرف بعد الرد لم يكن مسقطا، فجمع بين القولين. فإذا قبل الرد، قبل أن يرد الثمن البائع، قبل أن يرد الثمن إذا تصرف لم يكن مسقطا، لم يكن مسقطا، هذا الصحيح. وإذا لا بعد الرد تصرف يكون مسقطا. إذا قبل الرد إذا تصرف بالثمن لم يكن مسقطا. لماذا؟ لأنه قبل الرد لا خيار له. وأما في زمن الخيار وهو تحققه بعد الرد لو حصل منه تصرف، هذا التصرف يكون مسقطا. فجمع بين الكلامين. صاحب الجواهر أشكل على السيد بحر العلوم بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول قال بأنه لو جعلنا مبدأ الخيار من حين رد الثمن لا من حين العقد للزم منه ماذا؟ الجهالة. الشيخ الأنصاري رد هذه المناقشة من الشيخ من صاحب الجواهر، قال ما يخالف، لأن البائع هو مسلط على الرد في أي آن من بعد العقد إلى انتهائه، فلذا هذه الجهالة لا تفضي إلى الغرض، ولا يمكن قياس هذا الأمر بما قاله العلامة بأنه إذا جعلنا بداية خيار الشرط من حين التفرق للزم منه الجهالة المفضية إلى ماذا؟ إلى الغرض. لأن التفرغ لم يكن اختياريا محضا، بخلاف رد الثمن فهو اختياري محض. هذه بالنسبة إلى المناقشة الأولى لصاحب الجواهر ردها الشيخ الأنصاري. المناقشة الثانية ماذا قال صاحب الجواهر؟ قال بأن بداية الخيار من حين العقد لا من حين رد الثمن، هذا هو المتبادر العرفي. نعم، العرف هكذا يفهم إذا جعل الخيار، أن يكون الخيار من ماذا؟ من حين العقد لا من حين رد الثمن. الشيخ الأنصاري يقول أصلا هنا لم يكن المرجع هو المتفاهم العرفي أبدا. لماذا؟ لأن الخيار إما أن يكون مجعولا شرعيا مثل خيار المجلس وخيار الحيوان، وإذا كان مجعولا شرعيا فالمدار على المعنى الشرعي لهذا الخيار. نروح نشوف الأدلة تجعل الخيار من حين العقد مثلا من أي مكان إذا كان شرعيا، وإما أن يكون الخيار جعليا بين المتعاقدين، فيجب علينا أن نرى المتعاقدين ماذا قصدا من الخيار. ومن باب الاتفاق خيار الشرط لم يكن شرعيا، وإنما يكون ماذا؟ جعليا بواسطة المتعاقدين. فإذا المحكم هو المعنى الذي أراداه المتعاقدان. كنا نشوف بأنه متى أراد أن يكون الخيار، من حين العقد أم من رد الثمن. وأما المتفاهم العرفي فلا خصوصية له ولا مرجعية له فيما نحن فيه على كلا التقديرين، سواء قلنا بالنسبة إلى الخيارات الشرعية أم الخيارات الجعلية بواسطة المتعاقدين. إذن المتفاهم العرفي لا خصوصية ولا مرجعية له فيما نحن فيه. هذه هم رد للمناقشة الثانية لصاحب الجواهر. المناقشة الثالثة، أصل الكلام صاحب الجواهر عندما أراد أن يرد السيد بحر العلوم الذي قال بأن مبدأ الخيار من حين رد الثمن لا من حين العقد، قال هناك رأي معروف للشيخ الطوسي الذي يقول في زمن الخيار لا تحصل الملكية، حتى الملكية المتزلزلة، بل الملكية متوقفة على ماذا؟ على انقضاء زمن الخيار. إذا انتهى زمن الخيار ولم يؤخذ بالخيار ولم يفسخ، فهناك تحصل الملكية. هذا هو رأيه. الفقهاء ردوا كلام ومبنى الشيخ الطوسي بهذه الأخبار التي تقول بأن الغلة غلة الثمن لمن؟ للمشتري، وغلة البائع، وغلة المبيع، غلة المبيع للمشتري وغلة الثمن للبائع. هذا دليل على أنه ماذا؟ أنه حصلت الملكية حتى في زمن الخيار. فإذا هذا الإشكال سجل على الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي يعتبر من حين العقد هو زمن الخيار، وإلا لقال الشيخ الطوسي بأن هذا الإشكال لم يرد عليه، لأنه قبل رد الثمن لا خيار. أنا أقول في زمن الخيار لم تحصل الملكية، وأما بعد العقد ورد الثمن بعد خيار ما موجود. نعم، فلذا تكون الغلة صحيح، تكون غلة المبيع للمشتري وغلة الثمن
للبائع،
معذرة
العكس.
نعم، لا، غلة المبيع للمشتري، غلة المبيع للمشتري وغلة الثمن للبائع، صحيح؟ فالملكية تحققت. نعم. فإذا شنو من هذا الإشكال وقبوله على الشيخ الطوسي؟ ماذا نستنتج؟ نستنتج بأن الشيخ الطوسي يقول بتحقق الخيار من زمن العقد إلى انقضاء الوقت، وإلا لو كان يقول بتحقق وقت الخيار من حين رد الثمن لكان عليه أن يدافع عن نفسه بأن هذا الإشكال لم يرد عليه، لأنه الغلاء إنما تحققت في غير زمن الخيار، وفي غير زمن الخيار الملكية تتحقق، فلذا يكون مالكا البائع، يكون مالكا لماذا؟ لغلة الثمن، والمشتري يكون مالكا لغلة المبيع. ليش؟ لأنه بعدها الآن زمن الخيار مو متحقق، زمن الخيار من حين رد الثمن. فعندما قبلنا الإشكال على الشيخ الطوسي هؤلاء الفقهاء، إذن يفهم منهم أنهم كلهم يقولون بأن رد الثمن، بأن مبدأ الخيار من حين العقد لا من حين رد الثمن. هذا هو استظهار صاحب الجواهر. الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الاستظهار يمكن أن نستظهره، ولكن هذا احتمال. أكو احتمال آخر في مقابل هذا الاحتمال، بأن نقول أن الشيخ الطوسي يقول أنه لا تتحقق الملكية للطرفين إذا وجد في البيع خيار إلى أن ينقضي الخيار مطلقا، سواء كان الخيار متصلا أم كان الخيار منفصلا. يقول وهذا المعنى يفهم من إطلاق دليله. إذا كان المراد بأن الشيخ الطوسي يقول بأنه لا تتحقق الملكية إلى انقضاء الخيار فقط في الخيار المتصل، هذا احتمالكم صحيح. ولكن إذا كان كلام الشيخ الطوسي يقول حتى لو كان الخيار منفصلا، يعني الآن تحقق العقد وقال المشتري للبائع لك الخيار بعد 6 أشهر، إذا بعد 6 أشهر إذا أتيت بالثمن فالدار دارك، المبيع مبيعك، أنه يمكن أن يفهم من إطلاق دليل الشيخ الطوسي بأنه يقول حتى في هذه 6 أشهر لا تتحقق الملكية، لا تتحقق الملكية، لا ملكية المبيع إلى المشتري ولا ملكية الثمن إلى البائع. ليش؟ يقول لأنه بيع تحقق فيه خيار، متى تتحقق الملكية؟ بعد انقضاء وقت، مو بعد 6 أشهر، إذا قال له مثلا بعد 6 أشهر لمدة أسبوع، بعد انقضاء الأسبوع بعد 6 أشهر يلا تتحقق الملكية. إذا كان هذا رأيه فيكون استدلال الفقهاء عليه ب ملكية الغلة، غلة المبيع للمشتري، يريد أن يرد على الشيخ الطوسي بأنه كيف تقول أنه حتى في الخيار المنفصل لا تتحقق الملكية إلا بعد انقضاء الخيار، والحال أنه في زمن قبل الخيار ولم يتحقق الخيار، الغلة صارت ملكا للمشتري لغلة المبيع. واضح؟ إذن هذا الاحتمال أيضا موجود. فإذا كان هذا الاحتمال، بل قد يكون هذا الاحتمال أقوى. ليش؟ لأنه يفهم من إطلاق دليل الشيخ الطوسي بأنه يقول في كل بيع إذا تحقق خيار، مع غض النظر أن الخيار كان متصلا من حين العقد أو منفصلا، لا تتحقق الملكية، الملكية متوقفة على انقضاء زمن الخيار. زين. فالفقهاء عندما استدلوا بأخبار الغلة أرادوا أن يقولوا له حتى لو قبلنا ذلك منك في المتصل، ولكن في المنفصل، نعم في المنفصل لا خيار.
لا
في المنفصل من الحين العقد إلى 6 أشهر لا خيار. إذا تكون الملكية تكون ماذا؟ متحققة. الملكية تكون متحققة. لماذا تقول بأنه غير متحققة؟ إذا إشكالهم بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى عدم الملكية في الخيار المنفصل. لذا أشكلوا عليه. فإذا كان هذا الاحتمال يأتي، فإذا الاستظهار الذي استظهره صاحب الجواهر من إشكال الأصحاب على الشيخ الطوسي لم يكن ثابتا. شوية دقيقة. نعم. إذا هم كانوا ناظرين على، يريدون كل همهم هو الإشكال على الشيخ الطوسي بالنسبة إلى قوله بعدم تحقق الملكية حتى في الخيار المنفصل. فلذا أشكلوا عليه بالغلة، ولم يكونوا ناظرين إلى الخيار المتصل حتى أن تقولون بأنه إشكالهم وارد في الخيار المتصل. إذن فشيء مسلم عندهم أن الخيار يتحقق من حين العقد. لا يمكن أن يقولوا بأن الخيار يتحقق من حين الرد فيكون منفصلا. فلذا أشكلوا على الشيخ الطوسي. واضح المطلب؟ يقول: وأما الاستشهاد عليه بحكم العرف عندما قال بأن مبدأ الخيار هو من حين العقد لأنه هو هذا المتفاهم العرفي، نعم هذا هو المتفاهم العرفي، قال هكذا صاحب الجواهر. يقول الشيخ الأنصاري: ففيه أن زمان الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا في الخيارات الشرعية. مثل شنو؟ مثل خيار المجلس وخيار الحيوان. هذا كله نروح نشوف بأنه الشارع ماذا قال. نعم. والعرف لا دخل له في تحديد وقت الخيار، بل هو خيار شرعي فتحديده بيد الشارع. أو بجعل المتعاقدين، يكون خيارا جعليا أمره بيد من؟ المتعاقدين، غاية ما هناك أمضاه الشارع. أو بجعل المتعاقدين. والمفروض أن الخيار هنا خيار الشرط هو جعلي بتوافق المتعاقدين. فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين. يعني إحنا عندما نشك بأن الخيار قبل الرد هل هو ثابت أم لا، لأننا نشك بأن المتعاقدين جعل الخيار من حين العقد أو بعد الرد، ونحن نشوف بأنه هم شنو قاصدين. أما العرف فلا مرجعية له فيما نحن فيه. وأما ما ذكره بعض الأصحاب عندما قال بأنهم عندما أشكلوا على الشيخ الطوسي، إذن يفهم منهم أنهم يقولون بأن مبدأ الخيار من حين العقد. نقول بأنه لا، أكو احتمال آخر بأن الشيخ الطوسي يقول بعدم تحقق الملكية إذا كان العقد خياريا، سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا. فعندما استدلوا بأخبار الغلة يريدون أن يقولوا بأنه حتى لو كان الخيار منفصلا، يعني لا يتحقق إلا بعد الرد. إذا الخيار لا يتحقق إلا بعد الرد يكون منفصلا عن العقد. ولكن مع ذلك الإمام ماذا قال له؟ قال الغلة غلة المبيع للمشتري. فإذا هذا وكأنه إشكال على الشيخ الطوسي الذي يقول بعدم تحقق الملكية في الخيار المنفصل، ناظر إلى هنا ليس ناظرا إلى الخيار المتصل حتى تقول بأنه الخيار من حين العقد فشيء مسلم عندهم. واضح؟ وأما ما ذكره بعض الأصحاب في رد الشيخ من بعض أخبار المسألة فلعلهم فهموا من مذهب الشيخ الطوسي توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل. نعم، حتى المنفصل كما مثلنا، كما لا يبعد، ويقول هذا المعنى، هذا الإطلاق لا يبعد عن إطلاق كلام الشيخ الطوسي وإطلاق ما استدل له به من الأخبار. إذن هذا الإطلاق بأن الملكية لا تتحقق في العقد الخياري سواء كان الخيار متصلا أو منفصلا. فإذن إشكال الفقهاء على الشيخ الطوسي بأخبار الغلة يريدون أن يقولوا له إما أن يكون الخيار متصلا وإما منفصلا. إذا متصلا خب هذا فشيء واضح بأنه ولم يتحقق إذا كان متصلا، يعني أنه من حين العقد، فمن حين العقد مع ما أنه الخيار موجود ولكن مع ذلك الغلة صارت مملوكة. وإما أن يكون الخيار منفصلا يعني بعد الرد ولم يكن من حين العقد، مع ذلك الإمام ماذا قال؟ فإذا هذا الشيء مو مسلم، بأن المسلم عند الفقهاء بأن مبدأ الخيار من حين العقد. يعني أشكلوا على الشيخ الطوسي على كلا التقديرين، تقدير اتصال الخيار بالعقد وتقدير انفصال الخيار عن العقد. قال في كلا الصورتين الإمام ماذا قال له؟ قال له بأنه يملك غلة المبيع، يعني المشتري يملك غلة المبيع. إذن هم مو مناظرين إلى أنه الخيار يبدأ من حين العقد فشيء مسلم ومفروض عنه على كلا التقديرين. هذا الأمر الرابع انتهى. وأما الأمر الخامس من هذه المسألة في تلف المبيع وتلف الثمن، يقول بأنه المبيع لو تلف قبل الرد أو بعد الرد ولكن قبل الفسخ، وأما لو تلف المبيع بعد الرد والفسخ تلف عند المشتري فلا شك ولا ريب هذا المبيع كان أمانة عند من؟ هذا هو بعد ما يذكرها، هذا شيء واضح، المبيع يكون أمانة عند المشتري. فإذا كان فرط بها يكون ضامنا للمشتري، وإذا لم يكن بتفريط فيكون من البائع. ليش؟ لأنه ليس على الأمين إلا اليمين، لم يكن ضامنا. هذه الصورة اللي ما يذكرها. إذن الصورة الأولى إذا تلف المبيع بعد أن رده إلى المشتري وفسخ العقد لا شك ولا ريب، مع التفريط يكون من المشتري وبدون تفريط يكون من البائع. وأما إذا تلف المبيع قبل أن يرده إلى المشتري تلف المبيع قبل أن يرده على البائع قبل أن يرده على البائع لا شك ولا ريب يكون من المشتري. لماذا؟ لأنه من نصوص الروايات هكذا بأنه لو احترقت لكان من المشتري، عندما قال بأن المبيع إذا كانت لها غلة لمن؟ قال للمشتري. أما رأيت بما معناه لو احترق لكان منه؟ زين، هذا أولا لظاهر النصوص، وثانيا للقاعدة المعروفة بأنه إذا تلف المبيع في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له له، والذي لا خيار له من هو؟ هو المشتري. إذا تلف المبيع قبل رده إلى المشتري، معذرة، إذا تلف المبيع عند المشتري قبل أن يرده على البائع يكون من ماله. وكذلك إذا تلف المبيع بعد رده إلى البائع ولكن قبل فسخ البائع، قبل فسخ البائع أيضا يكون من المشتري. نعم، ليش؟ أيضا لظاهر النصوص وللقاعدة ممن لا خيار له. هسه بالنسبة إلى بعد الفسخ، إحنا هناك شوية صار عندنا اشتباه بالتطبيق، أنه المشتري رد المبيع على البائع والبائع فسخ، ولكن بعد قبل أن نزيل فسخ، ولكن المبيع لا يزال عند المشتري. زين، ففي هذه الحالة قلنا بأن المشتري يكون أمينا على حسب الأمانة عنده، فإذا فرط بها يكون ضامنا، وأما إذا لم يفرط فيكون من مال البائع. زين، نماء المبيع لمن؟ نماء المبيع أيضا للمشتري كما صرحت به الروايات. زين، هسا المبيع إذا تلف قبل الرد وبعد الرد، زين، يسقط خيار البائع أم لا يبقى خيار البائع موجودا؟ يقول بأنه أكو احتمالين. الاحتمال الأول أن نقول بأنه لا، الخيار موجود، غاية ما هناك عندما يرد الثمن على المشتري يأخذ بدلا المبيع، إذا كان مثليا فمثله وإن كان قيميا فقيمته. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن نقول بأنه لا، إذا تلف المبيع بعد لا خيار للبائع. ليش؟ لأن وجود المبيع، وجود عين المبيع هو الغرض من الخيار. نعم، يعني شرط تحقق الخيار هو وجود ماذا؟ وجود أصل المبيع. فإذا انتفى الشرط ينتفي المشروط وهو الخيار. نعم، إذا هذا هو. ممكن واحد يشكل بأنه أنتم من ناحية جعلتم وجود المبيع شرطا، يعني بقاء المبيع شرط لتحقق الخيار على هذا الاحتمال الثاني، ومن ناحية أخرى قلتم بأنه لا يجوز للمشتري أن يفوت المبيع. ألم يكن هناك تناقض؟ من ناحية تقولون بأنه إذا وجد الشرط يوجد المشروط، يعني شنو؟ يعني لا يجب الإبقاء، إذا بقي عين المبيع فالخيار موجود، إذا لم يبقى يعني لا خيار. ومن ناحية أخرى تقولون لا يجوز للمشتري أن يتلف المبيع، وغاية ما هناك يعني كل شيء اللي يسويه أنه يمنع من تحقق الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط وهو عين المبيع يرتفع المشروط وهو شنو؟ الخيار. فألم تكن هناك منافات؟ يقول بأنه لا، لا منافات كما يأتي في مبحث الخيار، ولكن هنا إجمالا نقول لأن غرض البائع من جعل الخيار لنفسه هو الرجوع إلى ماذا؟
إلى عين مبيعه.
فإذا جوزنا للمشتري أن يفوت المبيع لانتفى غرض البائع، فلذا ألزمنا المشتري على عدم جواز تفويت العين عين المبيع حتى يبقى غرض البائع قائما في اشتراطه، في اشتراط خياره. إذا لا منافات بين الاثنين، واضح؟ هذا بالنسبة إلى المبيع. بالنسبة إلى الثمن يأتي الخامس. لو تلف المبيع، المبيع بيد من؟ بيد المشتري. كان من المشتري، سواء كان قبل الرد أو بعد الرد، ولكن قبل فسخ البائع، ولكن قبل فسخ البائع. وأما إذا كان بعد الرد وبعد فسخ البائع، هنا شنو أنتم بعد اجتهدوا؟ شنو اجتهادكم يقول؟ يقول إذا كان بعد الرد، يعني بعد أن رد الدار إلى البائع، يعني شنو ردها؟ يعني انطال مفتاح مثلا، مكن قلنا بأنه يمكنه خلى، وإضافة إلى ذلك رده والبائع أيضا فسخ، ولكن الدار بعدها لا تزال بيد من؟ المشتري. فتلفت، نقول هنا الدار أمانة عنده، فإذا فرط فيكون الضمان على المشتري، وإذا لم يكن قد فرط يكون الضمان على مالكه، وهو من؟ البائع. ونماؤه، أي نماء المبيع، أيضا له، أي للمشتري مطلقا، يعني قبل الرد أو بعد الرد وقبل الفسخ. لماذا؟ لأنه صريح الروايات هكذا تقول. والظاهر هسه إذا تلف المبيع يرتفع الخيار، ينتفي الخيار أم لا؟ يقول والظاهر عدم سقوط خيار البائع، فيسترد المثل أو القيمة برد الثمن أو بدله، يعني فيسترد المثل أو القيمة يعني بالنسبة إلى المبيع. ويحتمل عدم الخيار بناء على أن مورد هذا الخيار هو إلزام أن له رد الثمن وارتجاع المبيع. إذن المبيع هو شرط في تحقق الغرض من الخيار، فإذا انتفى الشرط، نعم، وهو وجود العين، ينتفي المشروط وهو الخيار. وظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك، فلا خيار مع تلفه لأنه شرط. ثم هسا على هذا الاحتمال، يمكن أن شخص يقول بأنه هذا أكو تنافي بين الاثنين. من ناحية تقولون بأنه وجود عين المبيع شرط لتحقق الخيار، بقاؤه شرط، ولكن إبقاؤه، يعني معنى ذلك أنه إبقاؤه لم يكن واجبا، إذا بقي يتحقق الشرط، إذا لم يبقى يرتفع الشرط، يرتفع الخيار لعدم تحقق شرطه. صحيح. ومن ناحية أخرى تقولون بأنه يجب على المشتري أن لا يتلف العين، نعم، فإذا هناك تقولون بأنه يجب عليه أن يبقي الشرط شرطا. وهذا يقول ثم إنه لا تنافي بين شرطية البقاء وعدم جواز تفويت الشرط على المشتري وهو المبيع، فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار. لماذا لا تنافي؟ يقول لأن غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله، ولا يتم إلا بالتزام إبقائه للبائع. فإذا لم نلزم المشتري على حفظ العين لما تحقق الغرض من البائع لاشتراط الخيار. فإذا نحن من ناحية تحقق الغرض ألزمنا المشتري أن لا يفوت الشرط. تلف الثمن بعد حصل الله على سبيل.